أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من متن الورقات، وسيكون كلامنا في الجمل القادمة على وجه الاختصار، ثم نعود لشيء من التفصيل عند الأبواب المهمة. يعني سنختصر في بعض الأبواب ونجمل الكلام ونفصل في بعض الأبواب الأخرى التي تهمنا كطلاب علم، فنقول وبالله التوفيق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. يبقى بدأ الآن يا أخواني، بعدما ذكر الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، بدأ في بعض الأبواب يذكرها كحد العلم والجهل وكحد الفقه، ثم في تنظيم فصول أصول الفقه، ثم تبدأ في سرد هذه الفصول فيقول: والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم. أما قوله والفقه أخص من العلم، فإنما يريد به المعنى الاصطلاحي للفقه. الفقه يا أخواني له أربعة معاني. الفقه له أربعة معاني، له معنى في اللغة وقد مضى، وقلنا معناه في اللغة يا إخواني الفهم، الفهم. وله معنى في الشرع ويراد به الفهم الخاص لعلوم الشريعة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حامل الكتاب والسنة حاملا للفقه، وقال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. يبقى الفقه في الدين معناه فهم الدين، وهذا هو المعنى الشرعي الواسع، هذا هو المعنى الشرعي الواسع. ثم جاء أهل الأصول وخصوا اسم الفقه، وكذلك أهل الفقه خصوا اسم الفقه بمعرفة المسائل العملية. طب هل الشرع فقط مختصر في المسائل العملية؟ لا، الشرع فيه مسائل علمية، مسائل علمية. المسائل العلمية اللي هي الاعتقادية، المسائل الاعتقادية العلمية اللي هو علم التوحيد، بيشمل توحيد الربوبية والإلهية والربوبية والأسماء والصفات، هذه علمية، ويشمل الطلب، وهذا يدخل في جزء من الفقه، لكن هو يريد منه الإخلاص اللي هو ليه توحيد الإلهية. عندك أيضا علم التفسير، علم السنة شروحها، الأخلاق والآداب في الشرع، كل هذا يا إخواني يشمله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن جاء معنى اصطلاحي فخص الفقه به بجزء من علوم الشرع، خص الفقه بجزء من علوم الشرع وهو المسائل العملية، فعرفوا قالوا معرفة المسائل العملية من أدلتها التفصيلية. انظر الآن يا أخواني، حد الفقه والفقيه عندهم معرفة المسائل العملية لكن من الأدلة، يعني من الذي يعلمهم الأدلة التفصيلية؟ المجتهد. ثم حدث تطور آخر لإصلاح الفقه والفقيه، فصار كل من يحفظ كتابا في الفروع ويعرف أدلته فهو فروعي وفقيه، وهذا عند المتأخرين وإلى عصرك هذا، يقول الفقيه والمجتهد، مع أن لفظ الفقيه، لفظ الفقيه هو حق المجتهد، لكنهم فرقوا بين الفقيه، لأن الفقيه عندهم حده معرفة مسائل من الفروع من متن الفقه على أي مذهب من المذاهب، فإذا عرفه وعرف الاستدلال وعرف أدلة هذا المتن فهو الفقيه عندك. بل بعضهم يزيد فيسميه مجتهد المذهب، مع أنه إيه؟ لا يعرف إلا مسائل هذا المذهب بأدلة المذهب ولا يعرف غيره، فيكون هذا المجتهد يمكنه التخريج على أصول الإمام. نرجع الآن، لما نقول الفقه أخص من العلم أراد أي نوع من أنواع الفقه يا إخواني؟ بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي. أراد المعنى الاصطلاحي معناها أن كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه، لأنه قد يكون عالم بالتفسير بالاعتقاد بالحديث، صحيح؟ فلا يسمى إيه؟ فقيها، فلا يسمى فقيه. لكن الفقيه اسم خاص وهو داخل في زمرة العلماء، هذا الذي يريده المصنف لأنه من المتأخرين، وهذا الذي يصرح به الشراح. وأما لو قلنا بالاصطلاح الأول فهذا أيضا نفرق بينه، لأن الفقه اسم اختص في شرع بمن تفقه فيه، يعني لا أقول فقيه في الرياضيات ولا في الطب ولا في الهندسة، لكن أقول إيه؟ عالم في الطب في الهندسة في الرياضيات، ولا أقول إيه؟ فقيها. واضح؟ طيب أي المعاني الذي أراد المصنف الذي ذكرناه منذ قليل؟ إن الفقه أخص من العلم، لأن الفقه مخصوص بإيه يا إخواني؟ بالمسائل العملية التي عرفت من أدلتها التفصيلية. يقول المصنف رحمه الله تعالى والفقه أخص من العلم، عرفنا لماذا؟ طيب ثم جاء فأراد أن يعرف العلم، هذا فيه نزاع يا إخواني، العلم يعرف ولا لا يعرف؟ هذا فيه نزاع. بعض أهل العلم يقول العلم لا يعرف لأنه أعرف المعرفات، إنما كل شيء يعرف بالعلم، وبعضهم يحده بحدود. من ضمن هذه الحدود التي ذكرها المصنف قال معرفة المعلوم، ولو قال الشيء لكان أولى، لأن المعلوم مشتق من يا إخواني؟ من العلم، على ما هو به في الواقع. يبقى إذا عرف المعلوم على ما هو به في الواقع فهو يا إخواني حد العلم الذي نريد، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا يا إخواني أحد المعاني الاصطلاحية للعلم. لكن قد يطلق العلم ولا يرد به هذا ولا يرد به هذا المعنى، وهذا يطلق في كتب الأصول وفي كتب الفقه وفي كتب الاعتقاد، يقولون هذه الآية أو هذا الحديث مفيد للعلم. ما معنى كلمة مفيد للعلم؟ لا، أحسن، علم اليقين. مفيد للعلم يعني للقطع، مفيد للعلم يقول يعني إيه؟ للقطع. يعني ايه المفيد للعلم يعني للقطع؟ يعني لا يدخله الظن لا في الثبوت ولا في الدلالة. ولذلك يأتون مثلا فيقسمون السنة الى مفيدة للعلم ومفيدة للظن، مفيدة للعلم ومفيدة للظن، ليس كما يتصور الاخوان ان كل مفيد للعلم هو المتواتر فقط، بل لهم عدد من الاشياء يدخل تحت المفيد للعلم. واضح يا اخواني؟ يقول والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. طيب والجهل؟ لأنه لما عرف العلم يأتي يا إخواني بالمقابل له وهو الجهل. انظر في الجهل ماذا قال؟ العلم قال يا إخواني هو إيه؟ معرفة المعلوم. طب في الجهل قال إيه؟ تصور. وهذا من دقته رحمه الله تعالى، لأن كثيرا يأتي فيعرف الجهل فيقول معرفة الشيء، والجهل ليس فيه معرفة يا إخواني، لكن هو قد يتصور، تصور نفسه خطأ، صحيح؟ إذن هذا التصور ليس معرفة، فهو قال يا إخواني تصور، قال تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. لكن انتبه لماذا قال، قال تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، معنى أن له تصور لشيء ما، لكن هذا التصور مخالف للواقع، كأن يتصور أن صلاة المغرب 5 ركعات، له تصور ولا لا؟ له تصور، لكن هذا يطابق الواقع ولا لا يطابق الواقع؟ لا يطابق الواقع. يبقى إذن تصور الشيء تصوره على خلاف ما به في الواقع، وهذا يا إخواني أحد شقي الجهل، هذا أحد شقي الجهل. الجهل عندنا قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط معناها أنه لا يدري ويعلم أنه لا يدري، لا يدري ويعلم أنه إيه؟ لا يدري، يسمى جهل بسيط. طب لماذا يسمى جهلا بسيطا يعني؟ لأن المطلوب فيه أن يعرفه أو يعلمه أهل المعرفة فقط. يعني مثلا تأتي لأحدهم وتسأله، طيب تقول له: ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ خلاص كده يا أخواني. قد يأتيك ويقول: لا أدري. يبقى إذا لا أدري هنا ليس له يا أخواني، له أصلا تصور، ليس له يا أخواني تصور، فجهل جهل إيه؟ بسيط. فيقال له: صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء كذا وكذا، وقد أفتي فيه بكذا. ارتفع الجهل؟ ارتفع. صاحب الجهل المركب لا، صاحب الجهل المركب له صورة مطبوعة في ذهنه، له صورة مطبوعة في ذهنه، وهذه الصورة المطبوعة في ذهنه قد ركب عليها حكم صورة الذهن يتصورها، ولا نقول معرفة من المعارف، لكن يا إخواني يتطور صورة في الذهن، بعد هذا التطور قد طرح عليه إخواني حكما شرعيا، هذا نسميه جهلا مركبا. كأن نقول مثلا له: ما حكم بيع السلم؟ ما حكم بيع السلم؟ فيقول لك مثلا: بيع السلم لا يجوز لأنه بيع معدوم، بيع السلم لا يجوز لأنه بيع معدوم. هذا الجهل جهل إخواني مركب. طيب أنت تحتاج في هذا الجهل المركب لترفعه لأمرين اثنين: الأول إثبات أن هذا التصور تصورا خاطئا، صحيح؟ يبقى أنت بترفع تصور موجود أصلا، وبعدين إثبات حكم جديد، كم شيء؟ اثنينهم. فتقول له مثلا: هناك فرق بين بيع المعدوم وبيع الموصوف في الذمة، هذا الفرق كيف وكيف؟ قد يوافقك وقد لا يوافق، أصبح صعب في إزالته ولا لا؟ طيب لو أزيل، بقي لك الآن أن تثبت له الحكم بعد تصور المسألة، لأن أنت عندك تصور وعندك إيه؟ حكم. إذن أصبح الجهل المركب يا إخواني أصعب من الجهل البسيط. الجاهل البسيط هو جاهل ويعلم أنه جاهل، الجاهل جهلا مركبا هو جاهل ويظن أنه عالم، ولذلك صار جهله يا إخواني جاهلا مركبا. خلاص كده يا إخواني. من شروط التكليف التي لا خلاف فيها بين أهل العلم، العلم من شروط التكليف يا إخواني التي لا خلاف فيها بين أهل العلم، العلم التام بما هو مكلف به. العلم يا إخواني التام. طب وأنا عندي علم غير تام؟ نعم، قد يكون عندي علما إجماليا. لو عندك علم إجمالي أنت غير مكلف بالعمل، لو في علم يا إخواني إجمالي، لكن يشترط في التكليف بالفعل أن تعلمه علما تاما. المثال يوضح. رب العالمين يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. جميل، هذه الآية مجملة ولا مفصلة؟ مجملة. كيف أتم الحج والعمرة؟ أنا لا أدري، لا أحج قبل أن أدري. كذلك العمرة، إلا لو ظننت أن من معي فيرفع عني الجاه. واضح كده يا إخواني؟ فلو ظننت أن من معي فيرفع عني الجاه، هذا نوع من أنواع العلم، وهذا الذي فعله النبي مع الصحابة، قال: ها خذوا عني مناسككم. يبقى كيف أخذوا العلم هنا يا إخواني؟ بالاقتداء، اقتدوا به في العمل. قال يا إخواني: خذوا عني مناسككم. يبقى ده نوع من أنواع الرفع، صحيح؟ لكن قبل هذا بالمعرفة الإجمالية فقط، ماذا يجب علي؟ يجب عليك شيء واحد، هي اعتقاد وجوب العمل على النفس. خلاص كده يا إخواني. طيب إذن والعلم الضروري الآن يا إخواني، بعدما تكلم في العلم والجهل بدأ يتكلم في أقسام العلم، فقسم العلم إلى نوعين أو إلى قسمين: علم ضروري وعلم مكتسب. علم ضروري يعني تدعو إليه الضرورة، لا يفتقر إلى نظر العقل، لا يفتقر إلى نظر العقل. يعني يا إخواني ضروري، مثل هل تعلم أنك حي؟ إيه الدليل؟ لا تحتاج، لا تحتاج لنظر، واضح كده يا إخواني؟ طيب ماذا ترى؟ طب إيه الدليل على ماذا قال؟ لا تحتاج لمثل هذا، واضح كده يا إخواني؟ فالعلم الضروري، العلم الضروري لا يحتاج لنظر واستدلال، لا يحتاج لنظر واستدلال، لكن يجد العبد نفسه منقادا للتسليم به. خلاص كده يا إخواني؟ المصنف يقول العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، لا يحتاج نظر واستدلال لإثباته. ثم ذكر نوعا من هذا القسم. من أي الأقسام يا إخواني؟ من علم الضروري. قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، يبقى كل علم وقع بإحدى الحواس الايه الخمس. أنت ترى ما رأيته وقع تحت نظرك يا إخواني، علم ضروري لا تحتاج لإثبات. كذلك تسمع، ما تسمعه علم ضروري لا تحتاج لإيه؟ لإثباته. كذلك تذوق أو تمس، يبقى هذه يا إخواني علوم ضرورية، هذه علوم ضرورية. وأيضا يا إخواني من العلم الضروري ما وصل إليك عن طريق التواتر، ما وصل إليك عن طريق التواتر. إيه هو التواتر هذا يا إخواني؟ ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم الحس. يبقى عندي كم شرط فيها يا أخواني؟ تعال نعد. ما رواه جمع عن جمع أو عن مثله. يبقى الآن يا أخواني اشترط الجماعة في كل طبقة من طبقات أو من سلسلة ليه؟ السند، حتى يصل إليك. طيب الجمع هذا ما عددهم؟ لا لا يحد، يعني لا يقال أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا عشرة، لا يحد. لكن يرويه جمع تسكن النفس وتطمئن لإخوانه، لأنه لا يتواطأ مع آخر على الكذب. يبقى ما رواه جمع عن جمع دو السلسلة سنده. خلاص كده إخواني؟ تحيل العادة، عادة الناس تحيل، تحيل العادة تواطؤهم على الكاذب، يعني اتفاقهم على الكاذب. يعني احنا ممكن الآن جالسين في هذه القاعة وكلنا لنا مشرب واحد، صحيح؟ طب لو اتفقنا على شيء وخرجنا كلنا، العادة الآن أحالك الاتفاق على الكاذب؟ لا. يبقى العدد في نفسي يا إخواني ليس هو الذي يعطيك القطع، لكن في خطبة جمعة الكل خرج فقال الخطيب قال كذا، العادة تحيل تواطؤهم على الكذب؟ نعم العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى ما رواه جمع عن جمع يعني عن مثله، ها، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم ها الحس. يعني إيه الحس؟ يعني واحد من الحواس الخمس. طب إن كان عن نظر واستدلال؟ لا ليس تواترا. إن كان عن نظر واستدلال لا يكون تواترا، بل قد يكون خطأ من مجموع من استدل. وهذا يا إخواني أنا أحب أن أضرب فيه مثلا بحديث في صحيح البخاري. عمر بن الخطاب يقول كنت أنزل مع النبي صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وينزل جار لي يوما. طب ليه يا إخواني؟ لماذا يتبادلان؟ لأنه يحتاج للتكسب ويحتاج للعلم، فهو ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فيسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلو بلا واسطة في هذا اليوم، ثم إذا أمسى حدث جاره بما سمع، فيكون الجار يا إخواني بنزول واسطة بينه وبين النبي، ثم يكتسب يوما وينزل جاره يوما فيسمع العلم ثم يحدثه به إذا أمسى، يبقى يسمع بإيه؟ بنزول. خلاص. قال وكنا نقول تغزو المدينة كذا قبيلة. قال فنزل صاحبي يوما ولم أنزل، ثم أتاني عند الفجر. عند الفجر دي انت أخبر. يعني قبل الفجر ولا مع أذان الفجر؟ تحتمل، صحيح. فطرق علي الباب قال فعجلت إليه وقلت كذا، يعني غسان تغزو المدينة. قال ففتحت الباب فقلت أثم شيء؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه. قال فعجلت عن ردائي فجررته إليه، يعني خرج من البيت يا إخواني بالإزار، صحيح، وجر الرداء. الرداء عبارة عن قطعة من القماش توضع على إيه؟ على الكتف، مثل ملابس الإحرام الآن. كان هذا يا إخواني إيه؟ غالب لبسته. طيب. قال فأتيت المسجد فرأيت الناس يبكون، فقلت أتم شيء؟ قال طلق النبي أزواجه. طب أهل المسجد دول يا إخواني عدد كبير ولا صغير؟ كبير. قال فأتيت باب النبي فوجدت عليه بلالا، فقلت يرحمك الله استأذن لي على رسول الله. خلاص. فدخل بلال ثم خرج إليه قال ذكرتك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يحدث شيئا. قال فأتيت المنبر فجلست ثم عجلت، فأتيت بلالا فقلت تأذن لي على رسول الله. قال فدخل ثم خرج فقال ذكرتك له فلم يذكر شيئا. قال فرجعت إلى المنبر فجلست، ثم ما لبثت أن أتيت بلالا فقلت استأذن لي على رسول الله. قال فأتيت النبي صلى قال فخرج من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ذكرتك له فلم يحدث شيئا. قال فلما وليت ناداني وقال أذن لك رسول الله. قال فدخلت عليه ثم ذكر حدثا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينام على ليل، ثم قال للنبي يا رسول الله لو رأيتني وأم فلان تراجعني فعلوتها فضربتها. فتبسم النبي فأنس عمر ثم قال له يا رسول الله طلقت أزواجك؟ قال لا. قال فكبرت فكبر أهل المسجد بتكبير. الحظ الآن الأولى يا إخواني المستند كان الحس ولا الاستدلال؟ لا الاستدلال. طب مستند عمر هنا الحس ولا الاستدلال؟ الحس. الحالة الأولى هل نقول نقل بتواتر أخطأ فيه؟ لا. طب لماذا؟ فقدنا جزء من التعريف الذي قلناه أن يكون مستندهم إيه إخواني؟ الحس. ان يكون المستند الحس. واضح يا اخواني؟ طيب اذا يا اخواني من المفيد للعلم ما وقع تحت الحواس. الثاني المتواتر، وهذا مفيد للعلم الضروري. خلاص كده يا اخواني. ثمت اشياء اخرى يذكرها اهل العلم لكن يقولون هي مفيدة للعلم النظري، يعني لا تفيد الظن لكن هو علم نظر. يعني ايه؟ يعني يقع تحت استدلال. يعني سيأتي معي فين؟ في القسم الثاني. يقول وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. يبقى العلم المكتسب يقف عليه إخواني النظر والاستدلال. ما معنى كلمة النظر وما معنى كلمة الاستدلال؟ النظر يا إخواني هو النظر في الدليل تصورا. طب والاستدلال؟ طلب الدليل. قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، يعني يطلق النظر ويراد به طلب الدليل والنظر فيه، وقد يطلق الاستدلال ويراد به طلب الدليل والنظر إيه فيه، لكن جمع بينهما الإيه؟ المصنف. فعندي نوع من أنواع العلم الضروري لكن يقع تحت إيه إخواني؟ النظر والاستدلال. مثل لو أن لك نصا من النصوص أجمعت عليه الأمة، هذا مفيد لإيه إخواني؟ مفيد للعلم، صحيح، والعلم القطعي فالأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن مفتقر لنظر واستدلال. إيه النظر والاستدلال؟ إنك تنظر في الناس فلا تجد فيهم مخالفة، صحيح؟ مثل حديث رشدين بن سعد في الماء: إلا ما غير لون إلا ما غير لونه وطعمه ورائحته. طب يا أخواني، رشدين بن سعد ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. طب هذه الزيادة ماذا يسميها أهل العلم؟ منكرة تفرد بها الضعيف، تفرد بها عن باقي الثقات الذين رووا الحديث، صحيح؟ لكن وقع الإجماع على هذا المعنى، إن الماء إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة يكون نجسا. لأن أول يا إخواني، أول الحديث يفيد أن الماء لا ينجس، الماء إيه؟ طهور لا ينجس. طيب معناها حتى لو غير اللون أو الطعم أو الرائحة برضو لا ينجس. طب لماذا؟ لأن عندي نفي، لكن جاءت زيادة رشدين بن سعد ووقع عليها إجماع الأمة، فأنت ماذا تفعل الآن؟ بتحتاج لنظر هل وقع عليها الإجماع ولا لا، صحيح؟ يبقى ده نظر واستدلال. طيب لما وقع النظر والاستدلال وثبت لك الإجماع، الآن أصبح هذا النص مفيد للعلم ولا غير مفيد للعلم؟ مفيد للعلم، خلاص كده يا أخواني؟ أيضا من المفيد للعلم النظري المتلقى بالقبول، الحديث الذي تلقي بالقبول. ايه الفرق بين الحديث المجمع عليه والحديث الذي تلقي بالقبول؟ فرق بسيط جدا. الحديث الذي تلقي بالقبول قبلته سائر الأمة، فبعضها عمل به وبعضها تأوله ولم يرده. الحظ، البعض عامل به والبعض الآخر يخوني تأول هذا الحديث، لكن ما تكلم في سنده، ما رد الحديث. يبقى هذا المسمي يخوني متلقا بالقبول. المثال يوضح. أول حديث في باب الطهارة، حديث أبي هريرة في ماء البحر، هو فيه يخوني هو الطهور ماءه، ها الحل ميتته. طب ابن عبد البر قال تلقته الأمة بالقبول، صح، ونقل عنه عن غير ونقل عنه عن غيره هذه اللفظة. طب ليه ما قالوش أجمعوا عليه يا فني؟ لا، عندي جزء في الحديث مختلف فيه، عندي جزء في الحديث مختلف فيه. ايه هو يا اخواني؟ الحل ميتته، ميتة البحر يا اخواني. الشافعية استدلوا بهذا الحديث على ان كل ميتة البحر، وكذلك الحنابلة، ان كل ميتة البحر يا اخواني حل. طيب وغيرهم كالحنفية قالوا لا، إنما يحل من ميتة البحر السمك. اللي بيحل ميتة البحر يا إخواني السمك. طيب أنت رديتم الحديث؟ لا، قبلناه. لكن ماذا فعلتم؟ قالوا أولنا. بماذا أولتموه؟ قالوا بالحديث الآخر، أحل لنا ميتتان ودمان، في الميتتان السمك والإيه؟ خلاص، إذن هذا لفظ عام أريد به الخصوص، هو السمك. لاحظت الآن يا إخواني؟ الآن الأمة تلقت هذا النص بالقبول؟ نعم. هل رده أحد من الأمة؟ لا. طب هل تأوله بعض الأمة؟ نعم، تأوله بعض أجزائه. واضح كده يا إخواني؟ خذ مثالا آخر، حديث عمرو بن حزم، الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. هذا الكتاب يشتهر بين الإخوة منه لفظ واحد، وباقي الحديث مع أنه متلقى بالقبول والعمل على يعني في بعض المسائل الفقهية على هذا الحديث فقط، يكون مجهولا عند بعض إخواني، اللي هو حديث لا يمس القرآن إلا هذا بس الجزء إيه المعلوم. طب ده هذا الحديث في مقادير الديات والزكوات وحوالان الحول الشرط، موجود هذا الحديث، واضح يا إخواني؟ هذا الجزء فقط من الحديث هو المعلوم، مع أن الحديث كبير وجليل. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. ما معنى كلمة تلقته الأمة بالقبول؟ يعني في جزء من الحديث يتأولونه، لكن ما أحد رده. طيب ما بعضهم يقول مرسل؟ نعم، في فرق بين أنك تقول مرسل وبين أن ترده. الكل تلقاه بالقبول، لكن يأتي هو الطهور ما يقول لا يمس القرآن إلا طاهر مثلا، هذا الجهاز الجزئي يقول طاهر بمعنى مسلم، طاهر مشترك لفظي، ويجعل طاهر هنا بمعنى مسلم. وبعضهم يقول لا، طاهر بمعنى طاهر من الحدثين. طب لماذا؟ لأن هذا هو المعنى الشرعي الحقيقي. يبقى يعمل به ويتأوله. لكنه في الجملة يا إخواني متلقا بالقبول. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عندي الآن أقسمه من العلم الضروري، ما وقع تحت الحس خلاص، الثانية التواتر، ثالثا الإجماع على معنى حديث. أنا أريد أن أقف الإجماع على معنى الحديث، إيه الفرق بينه وبين التواتر؟ أهل التواتر يرون الحديث، لكن المجمعين يرون الحديث ولا يقبلونه؟ يقبلونه. انتبه، هذه فروق جوهرية ومهمة. طيب التلقي بالقبول، الفرق بين التلقي بالقبول والإجماع. أحسنت، التلقي بالقبول لمادة الحديث، المتن يقبله. طيب والمعنى قد يتأوله. قد يسأل بعض إخواني سؤال، طب الإجماع والتلقي بالقبول تصحيح للمعنى الحديث؟ لا، يعني قبول لمعناه، يعني كل هذا المعنى له يا إخواني أصل في السنة، أصل صحيح، ولذلك الأمة كلها إما أجمعت عليه وإما تلقته بالقبول. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الآن خذنا كم نوع من أنواع العلم؟ لينهم ضروري وهو قطعي، ومكتسب وهو قطعي. الضروري لا يفتقر للنظر والاستدلال. طيب والمكتسب يفتقر لنظر واستدلال. مهم فهم هذه القواعد يا إخواني. ثمت نوع آخر يا إخواني عند فريق من أهل العلم عند الحنفية، اللي هو يا إخواني إيه؟ المستفيض أو المشهور. المستفيض أو المشهور، إيش المستفيض أو المشهور هذا؟ إما بيقولوا هذا قسم من المتواتر، أو يقول لا هو قسم بذاته بين الأحد والمتواتر. وعندهم المستفيض أو المشهور مفيد للعلم النظري أو المكتسب. القواعد يا إخواني اللي بنقولها من كل هذه مهمة، ستعلم إذا أتت الأبواب أنها مهمة جدا، لأن هذه الأقسام عند الحنفية هي التي يخصص بها عموم الكتاب ويقيد بها مطلقه ويحدث بها النسخ، وغيرها من الأقسام لا يستقل بذلك. هذه الأقسام هي التي يثبت بها الفرض والمحرم، وغيرها من الأقسام يثبت به الواجب والمكروه تنزيها. خلاص كده يا إخواني؟ الآن هذه التصورات وإن كانت تصورات بسيطة لكن مهمة ليه؟ لطالب العلم أن يتصورها. هذه إخواني كما نقول رؤوس أقلام الأبواب، ليست أبواب وليست رؤوس أقلام، لكن رؤوس أقلام الإيه؟ الأبواب. يقول المصنف رحمه الله تعالى والنظر، لما قال لك هو الموقوف العلم المكتسب هو الموقوف، هو الموقوف على النظر والاستدلال، أحب أن يعمل إيه؟ يرفع عنك الإشكال. أنت ستقول ما معنى كلمة نظر، وستقول ما معنى كلمة استدلال، فجزاه الله خيرا أدركنا قبل أن نسأل السؤال فأجاب. قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر الفكر في حال المنظور فيه. طب تعالى الآن أنا وأنت نجيل النظر في نص من النصوص التي قلناها خلاص عشان نعرف يعني نظر. مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. طاهر أهل العلم جمهورهم وبعضهم ينقل الإجماع عندهم طاهر على الحقيقة الشرعية، وهي إخواني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. وعند بعض أهل العلم طاهر بمعنى مسلم. طب كيف عرفت أن طاهر بمعنى مسلم؟ قال طاهر مشترك لفظي. يعني ايه مشترك لفظي؟ قال يعني يطلق بالاشتراك في الشرع، يطلق بالاشتراك في الشرع بين الرافع للحدث الأصغر والرافع للحدث الأكبر والطاهر من النجاسة والإسلام. كله جميل، الأول والثاني والثالث معروف ولا تحتاج لنظر؟ لا معروف. طب الثالثة طاهر يطلق على المسلم، من أين أتيت بها؟ يقول من حديث أبي هريرة أنه قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فانخنست منه، يعني انخنست تبأت، قال ثم اغتسلت وأتيته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين ذهبت؟ قال يا رسول الله كنت جنبا. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قالوا إن المؤمن لا يندس، يؤخذ منه أن المؤمن إيه؟ طاهر، فيطلق عليه اسم الطاهر. نقول تعالى المشترك اللفظي يثبت بمفهوم المخالفة، الشرع استخدم طاهر بمعنى مسلم في استخدام واحد. إذن يقول أنا ماذا فعلت الآن؟ ماذا أفعل الآن؟ أنظر في الدليل لتصور المسألة. ده اسمه إيه إخواني؟ نظر. ده اسمه إيه؟ نظر. طيب شوف اللي بعدها بيقول والاستدلال طلب الدليل. ما معنى كلمة طلب الدليل؟ أنا الآن أذهب وأبحث على الأدلة التي أؤيد بها قولي أو مذهبي. ده اسمه إيه؟ طلب الدليل. قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب. يبقى الدليل هو اللي بيرشد لإيه؟ للمطلوب الذي تريده. إيه هو المطلوب الذي أريده هنا؟ أنا كنت أريد أن أثبت أن مسلم بمعنى طاهر. يبقى عرفت الآن يا أخواني النظر هنظر فين؟ في الدليل. الاستدلال هعمل إيه؟ هبحث عن الدليل، أطلب الدليل. طب الدليل إيه هو؟ الذي سيرشدني إلى المطلوب. زيد عليها بصحيح النظر فيه. يبقى كل الدليل هو المرشد إلى المطلوب. فقط كده؟ كل دليل يرشد إلى المطلوب ولا لازم صحيح نظر فيه؟ لا بصحيح نظر فيه، بدليل إن أنا ناقشت من قال إن مسلم بمعنى طاهر، بدأت أناقش. إذا أقول هذا نظر إما صحيح وإما غير صحيح. الألفاظ يا أخواني الثلاثة هذه النظر والإدلال والدليل مترابطة، وكذلك العلم. العلم يا أخواني له أطراف كثيرة لكن كلها مترابط، كل أطراف العلم مترابط. هتكلم الآن في كم مسألة؟ تعالوا نتذكر الفقه والعلم، كل الفرق بينهم. ثم تكلمنا في العلم، ما معنى العلم؟ ثم قسمنا العلم إلى قسمين، ضروري ومكتسب. وكنا من كلمة ضروري ومكتسب معناه مفيد من الايه يا اخواني؟ للقطع. مفيد لقطع، مفيد للعلم، الكلمة صحيحة اللي قالها، لكن احنا مش عايزين نقول العلم مفيد للعلم، فنقول مفيد للايه يا اخواني؟ للقطع. خلاص؟ او اليقين. طيب يا اخواني لما تكلم على المفيد للعلم اراد الا يحرمك اجره عشان تصور كل اللي قاله، قال والظن. يبقى عندي واحد يا اخواني مفيد للايه؟ للعلم، للقطع، لليقين، والثاني مفيد للظن. قال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. تجوز يا اخواني امرين اوي، لكن هو في واحد ظاهر والثاني اقل ظهور. يعني ايه ظاهر يا اخواني؟ يعني بمجرد النظر فيه تعلم له معنى، لكن بالتامل تجد له معنى اخر. المعنى المتبادر للذهن هو الذي يفيد العلم الظني. طب والثاني يا اخواني؟ الوهم. الممتاز اللي هيكون مش فاهم، لان المثال هو اللي بيوضح. انا كثير المسائل ابحث على المثال قبل ان اقرا. طب ليه؟ المثال هيوضح لي. صحيح. طيب رب العالمين يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طيب مين من اخواني يفسر للآية فمن كان منكم مريضا او على سفر؟ معنى واضح جدا. ها تفضل شيخ محمود. ثاني سمعت يا اخواني؟ قال اعيد اعيد. شيخ محمود يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر. عندي الان يا اخواني من بدلالة الاقتضاء جملة محذوفة اللي هي ايه؟ افطر. فصيام عدات من ايام اخر. يبقى المريض او المسافر الذي يفطر يصوم عدة من ايام اخرى. هذا معنى متبادر الى الذهن. طيب يا اخواني تأمل النص وانظر هل فيه معنى اخر. تفضل يا شيخ. شيخ احمد. احسنت بارك الله فيك. اذا يا اخواني سمعت يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فصام او افطر، لانه يقني بافطاره اعرض عن الرخ، فصيام عدة من ايام اخر ده معنى ايضا يحتمله الايه، لكن احتماله الايه يحتاج لنظر وتامل. اذا هذا الذي نسميه الطرف الثاني للظن الوهم. يبقى الظن يا اخواني انت تجوز احد امرين غالبا، تقول مثلا 90% 80% والثاني 20% اقل. ولذلك تجد ابن حزم يقول بالمعنى الثاني مش بالاول. يعني اللي هيصوم وهو مريض او وهو مسافر ايه؟ يقضي، لانه اعرض عن رخصة الله. لاحظت الان يا اخواني؟ طيب المعنى الظاهر ده المعنى الاعلى اسميه يا اخواني ظن، تسميه ظن. يبقى كلمة ظن اللي بترد في الكتاب الظن أكذب الحديث يا أخواني ترد على مثل هذه. طيب اتباع الظن ترد على هذه؟ لا. يبقى الظن هنا يا إخواني له معنى اصطلاحي. إيه بقى المعنى الاصطلاحي؟ إيه المعنى الاصطلاحي يا إخواني؟ المحتمل لأحد الأمرين. هو فيهما إيه؟ في أحدهما أظهر. الأظهر هذا أسميه الظن. ولذلك يا إخواني كثير من العلماء يقول مسائل الفقه ظنية أو غالب مسائل الفقه ظنية. طب ليه؟ ها؟ لأنها يا أخواني قائمة بنظري ونظرك. يعني إيه بنظري ونظرك؟ يعني ليست قطع بحيث أنها جاءت تبليغ. يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بني الإسلام على خمسة. ليه يا أخواني قطع ولا ظن؟ قطع. طب ليه؟ تبليغ لا تحتاج لاكتساب، دليل مكتسب. طيب وبعدين؟ عندك كثير من المسائل أنت تنظر فيها نظر المجتهد تتوهم معنى فتصيب حينا. هذا أخذ يا إخواني فتصيب أجرين، وتخطئ حينا فتصيب أجرا. يعني رب العالمين لما يبلغنا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن المجتهد بين الأجر والأجرين، ماذا يريد منك؟ يريد منك النظر في دلالات الكتاب والسنة، لأنه ما قالكش أنت لو أصبت مأجور وإن لم تصب فأنت لا مرفوع عنك الإثم. ما قالكش مرفوع عنك الإثم، لا ده قالك أنت بتدور بين الأجر والأجرين على كل حال مأجور، في مع الإصابة مأجور لاجتهاد ولإصابتك، ومع الخطأ مأجور لاجتهاد ومغفور لك خطأك. أمر عظيم. طب يا أخواني بهذا كل الناس الذين تأهلوا، لأن أنا عندي مجموعة من الناس رب العالمين منحهم من هذا النظر، لكن جعل حدهم سؤال أهل العلم، جعل حدهم سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل العلم إن كنتم. واضح كده يا أخواني؟ فحد ماذا؟ السؤال. حد يا أخواني؟ السؤال. طيب وحد المجتهد النظر. واضح كده يا أخواني؟ إذا رجعنا، الظن هنا معنى اصطلاحي يراد به الظاهر من الأمرين المحتملين. طيب في مقابل هذا الظن يا إخواني الوهم، في مقابل هذا الظن الوهم. خلاص. طيب يقول والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. طيب والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. شك ماذا سنفعل فيه يا أخواني؟ استواء. استوى عند الناظر الأمر، فأصبح عنده أمرين ليس لأحد الأمرين مزية عن الآخر أبدا. طيب ماذا سيفعل؟ هو يخرج فيطلب الدليل من الخارج. طب ليه؟ حتى يزيل الشك بوجود مزية لأحد الأمرين. مش سهلة تقول مش كده؟ رب العالمين يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة يطلق على الحيض والطهر. طيب هذا النص فيه مزية عن الآخر لأحد الأمرين؟ كل واحد قال في مزية، كل فريق قال في مزية. الشافعية قالوا في مزية للطهر، والحنفية قالوا مزية للحيض، والحقيقة أنه لا مزية لأحد الطرفين. بقي الأمر الآن على مراجعة أدلة أخرى خارج النص، خارج النص، لأن النص أصبح بالنسبة لي مجملا. أصبح يا إخواني مجمل. الإجمال أنا عايز أعمله إيه؟ أبحث عن بيان. إذن يا إخواني أصبح هنا طرف إيه؟ سميه طرف إيه؟ شك. وسميه طرف إيه يا إخواني؟ شك. الشك ماذا ستفعل فيه؟ أبحث عن دليل خارجي، أبحث عن دليل خارجي. يقول والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. خلاص كده يا إخواني؟ قلنا مقابل الظن يا إخواني الوهم، مقابل الظن الوهم. يعني المعنى الثاني، مقابل الظن الوهم يعني المعنى الثاني. أضرب للوهم مثال يا إخواني ولا؟ واضح ها؟ مثال؟ رب العالمين ينهى المسلم عن إتيان المرأة حتى تطهر، فقال ولا تقربهن حتى يطهر، فإذا تطهرن. تركر يا إخواني ابن حزم يا إخواني، انت عندك ولا تقربهن حتى يطهرن، هذه فيها قراءة وقراءة متواترة. القراءة المتواترة يا إخواني يطهرن، خلاص أصبحت الآن هذه القراءة يطهرن. ماذا فعلت؟ جعلت لأحد الأمرين مزية عن الآخر، وهو خلاص كده انت قلت اللي اتصل الآن. ابن حزم يقول لا، المرأة بعد الطهر من الحيض تفعل واحد من أشياء، فأيها فعلت حل لزوجها أن يأتيها. الأمر الأول الاغتسال، الأمر الثاني الوضوء، الأمر الثالث طبعا اغتسال ووضوء يبقى معناه ايه يا اخواني؟ غسل الموضع. الأمر الثالث التيمم عند فقد الماء. الأمر الرابع غسل محل الدم. طيب ده كلمة يطهرن، فإذا تطهرن جعلك ليه؟ جعلك ليه مزية للغسل، صحيح؟ طيب الآن هو يقول بمثل هذا الوهم، طب لماذا؟ يقول لأن التطهر في اللغة يصلح لكل واحد، التطهر في اللغة يصلح لكل واحد، وقد استخدم في الشرع لكل واحد، فيه رجال يحبون أن كان بيعملوا إيه بقى؟ لا يتبعون الحجارة الماء أو يستنجون. طب الاستنجاء هنا يا إخواني غسل الموضع. إذا استخدم شرعا أصبح الوهم عندك الآن، انت انتقلت اليه بقرينه ولا لا؟ هذا هو. طبعا يا اخواني انا في كل المسائل التي قلتها انا ما قلت مذهب الراجح، انا كل غرض الايه؟ التمثيل، خلاص عشان ما في احد يظن ان بياخذ ثقم لما نقول، فقط كل الغرض التمثيل، يعني بقى ايضاح الايه؟ الصوره في الذهن، خلاص كده يا اخواني. طيب واصول الفقه هناخذ راحه، اصول الفقه احنا شرحناها مره ماضيه، امامكم من الان 15 دقائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قبل البدء إخواني أحد إخواني سأل سؤالا وأنا أحب أن أطمئن هل هو فهم أم لا، والمطلوب الإجابة من حضراتي. ما الفرق بين المتواتر والذي أجمعت عليه الأمة والحديث الذي تلقته الأمة بالقبول؟ أخي يسأل السؤال يقول أنا الآن لا أفرق بين المتواتر الذي أجمعت عليه الأمة المتلقى بالقبول، أنا أحب فقط أن أعرف المعنى واضح في الذهن أم لا. طيب الفرق يا إخواني، تفضل. المتواتر، طيب أحسنت أحسنت. يبقى الفرق الأول يا إخواني، المتواتر يعني رواه جمع كبير عن جمع كبير في كل سلاسل السنة، خلاص كده يا إخواني. هذا الجمع الكبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مختلفين. طيب ويكون المستند فيهم الحس، يعني قد يكون مثلا للحديث 5 طرق 10 طرق بهذه الشروط التي قلناها، خلاص. او نمثل له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بعض اهل العلم قال طرق هذا الحديث تزيد عن 70 طريق، صحيح كده يا اخواني؟ طيب هذا حديث نقول عنه حديثا متواترا. طيب الحديث المجمع عليه، الحديث المجمع عليه قد يكون له عدد من الطرق وقد يكون له طريقا واحدا، وقد يكون بالنظر في هذا الطريق صحيحا أو ضعيفا. فمن الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها وخالتها، هذا صحيح سندا وأجمعت الأمة عليه. طيب له كم طريق؟ طرق متعددة قليل لا تصل به إلى حد التواتر. ومن الضعيف نظرا الذي أجمعت الأمة عليه حديث رشدين بن سعد اللي هو إخواني إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. الآن يا إخواني لنقول هذه الأحاديث التي أجمعت عليها الأمة هي روتها ولا تلقتها؟ لا ده تلقتها. إيه الفرق بين الرواية والتلقي؟ أنا الآن واحد أتكلم، خلاص، قد يكون جموع الحاضرين يتلقون كلامي بالقبول، يعني يتلقون كلامي يطمئنون إلي، وقد لا، خلاص كده يا إخواني. يبقى أنا كم واحد الآن؟ واحد فقط. طيب هنفترض الآن خرجتم كلكم وقلت قال فلان كذا، كلامكم عني بهذا الجمع قد يكون تواترا. خلاص يبقى تلقيكم لكلامي قد يكون على وجه الاطمئنان لانكم ما رويتم الان واحد اللي بيروي صح. اقول مثلا قال الدكتور جمال المراحبي كذا مثلا، قد تتلقون كلامي وتطمئنون اليه وكلكم غير مكذب. ده اسمه تلقي يا اخواني بالقبول. طب لو واحد انا اشك ان الدكتور جمال يكون مثل هذا الكلام، قد لا يكون الاخ قد فهم، يبقى تلقيتم بالقبول ولا لا؟ لا، ما تلقيتم بالقبول. خلاص. طيب الان لو اجمعتم على اللفظ الذي قلته كلكم ايه؟ اجماع. طيب لو بعضكم قال نعم الدكتور جمال قال كذا، لكن بعضكم قال يقصد كذا، والبعض قال ايه؟ يقصد كذا، هذا نسميه ايه؟ تلقي بالقبول. يبقى عندي تواتر، اجماع، تلقي بالقبول. ارجو ان يكون انا موفق في توصيل المعلومه. مفهومه كده يا اخواني ولا غير مفهومه؟ اتفضل. شيء يا اخواني من الاشياء المهمه لطالب العلم ان يدركها ويعرفها شيء واحد مهم اعتقادي، وبعدين نروح للمساله. امر اعتقادي وبعدين نذهب للايه؟ للمساله. تواترت وتضافرت ايات الكتاب والسنه ان الحاكم على الحقيقه هو من؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص كده يا اخواني. ولذلك الادله الاصليه منحصره في امرين اثنين. الامر الاول الوحي المتلو، هو ايه؟ القران. الامر الثاني الوحي غير المتلو، وهو السنه. طب لماذا؟ لان حقيقه القران والسنه بلاغ عن رب العالمين. وعيد يا اخواني، حقيقه القران والسنه بلاغ عن رب العالمين، لكن البلاغ بالقران وحي متلو. انت متعبد بتلاوته. البلاغ بالسنه وحي متعبد به وليس بتلاوته. خلاص واضح كده يا اخواني. ولذلك اهل العلم يسمون هذه الأدلة بالأدلة الأصلية. أدلة إيه؟ أصلية. وسائر الأدلة التالية التي ستأتي كثيرة أو قليلة يسمونها بالأدلة التبعية. يعني إيه تبعية؟ يعني لا تستقل بالتشريع. ما معنى كلمة لا تستقل بالتشريع؟ يعني ترجع للكتاب أو السنة، مرجعها إلى الكتاب والسنة. طيب تعال نرجع مسألتنا الآن. نقول الأمة أجمعت على معنى حديث، هيكون الاستدلال بالحديث ولا بالإجماع؟ الاستدلال بالحديث. لكن نقول هذه الأمة إنما أجمعت على هذا النص، لأن الإجماع لازم يكون له يا إخواني مستند. الإجماع لازم يكون له مستند. مستند من إيه؟ من أحد الوحيين، الكتاب أو السنة. من أحد الوحيين، الكتاب أو السنة. فأنت الآن بالإجماع تقول هذا النص له أصل، هذا النص له أصل. لأن يا إخواني سلسلة السند وسيلة لا غاية. سلسلة السند وسيلة لا غاية. وسلسلة السند يا إخواني من العلوم الصناعية. يعني إيه من العلوم الصناعية دي؟ يعني يا إخواني كان الصحابة يحدثون بلا سند، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما أحدثت في الإسلام كذبة، أحدثت والصحابة متوفرون، قال الصحابة سموا لنا رجالكم. طيب سموا لنا رجالكم، طب لماذا؟ حتى يأخذون يعرفون أهل الضبط والعدل. ولا أهل العدل بس، الضبط والعدل يا إخواني الاثنين. ولذلك قال بعضهم قابلت في المدينة 100 رجل مأمون لا نحدث عنهم نقول ليسوا من أهل هذا الفن. مع أنهم إيه؟ كلهم مأمون، كلهم مأمون، لكن مش متفرغين لطلب العلم الحديث. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن هم الضبط والعدالة الاثنين. طيب يا إخواني أنا جاءني نص من النصوص الأمة أجمعت على هذا المعنى، وأنا أعلم أن الأمة لا تجمع على ضلالة، يبقى السند ده الوسيلة دي أضعف ولا الاجتماع الأمة أقوى؟ اجتماع الأمة أقوى. ولذلك كثير من أهل العلم يقول وهذا الإجماع أو التلقي بالقبول مغن عن السند المفرد. لأن السند مفرد يا إخواني. أنا هعمل إيه؟ هطبق فيه ثلاثة أمور ثبوتية وأمرين عدميين. الثلاثة أمور الثبوتية العدالة والضبط والاتصال. العدالة والضبط والاتصال. طب والأمرين العدميين هنظر أجمع نصوص الحديث وأنظر في الشذوذ وأجمع نصوص الحديث. كلمة نصوص الحديث أنا أقصد بها المتن والسند طرق الحديث. وأنظر فيه فإذا نظرت فقلت هو ليس فيه شذوذ أمر عدمي وليس فيه علة. يبقى الأصل يا إخواني كم؟ ثلاثة فقط. لأن الاثنين التانيين إيه؟ عدميين. خلاص كده يا إخواني؟ ماذا سأفعل؟ سأقول يصح. طب وبعدين؟ قد يأتي من هو أمهر فيقول لا هذا النص فيه علة. إيه هي العلة؟ العلة كذا وكذا ويظهر العلة. صحيح؟ أصبح الآن السند المفرد يا إخواني الموصل للسلسلة الآن ظني ولا قاطعي؟ ظني. ولذلك هم بيقولوا التواتر قاطعي لأنك مش محتاج لعدم النظر على كبير جدا. طيب الآن الأمة جاءت فأجمعت على المتن اللي انت بتدورنا على السند عشان تصل إليه. الصحابة يا إخواني كانوا يبحثون عن سند؟ لا. طب ليه؟ سمعوا من النبي علم بأكمله كانوا لا يحتاجون إليه. هو سمع من النبي مباشرة. واضح كده يا إخواني؟ جاءت الأمة فأجمعت على معنى هذا المتن. أجمعت على معنى هذا المتن. طيب هذا الإجماع يا إخواني أليس أقوى في النظر من مجرد سلسلة سند؟ نعم هو أقوى. وكذلك الترقب القبول. يعني إيه الترقب القبول؟ كلها إنهم يصححوا هذا اللفظ ورد عن النبي، هذا المعنى وارد عن النبي، لكن يأتي ويختلف فين؟ في تأويله. واضح كده يا إخواني؟ فلما نقول هنا الاستدلال هيكون بإيه؟ لو قلت بالإجماع لازم يكله إيه؟ مستند. واضح كده يا اخواني؟ ولذلك مهم جدا انك تتصور الادله الاصليه منحصره في دليلين اثنين. ايه هم يا اخواني؟ الكتاب والسنه. ولذلك بعض اخواني يقول يعني الادله المختلف فيها كام؟ قلت له 54 دليل. 54 دليل يا اخواني ليس خطبا، لانه كلها ايه؟ تبعيه. الاصل الاستدلال بالايه؟ بالكتاب والسنه، وهذا ليس خطبا. ده كل واحد بينظر ويقول هذا مع الاستناد للكتاب والسنة مساهل للنظر ويعتبره دليلا. واضح كده يا اخواني؟ اذن الان يا اخواني الاستدلال الاساسي بالوحيين. ولذلك نحن دائما نقول عقيدتنا الكتاب والسنة بفهم ثلاثة والاجمع والقياس والمصالح المرسلة. وسد ليه يا اخواني؟ لان الاصل الكتاب والسنة والكل تبع له. الكل تابع للأصلين. واضح الصورة يا إخواني؟ هذه الصورة تدخل معي في الأمرين، أمر منهجك واعتقادك وأمر فهمك للإيه؟ للأدلة الشرعية. واضح كده يا إخواني؟
طبعا مع أن هو استدل بأن التطهر أن الشرع استعمل الأربع القوية دي ما قلناش أن هو شك في مسألة واحدة.
حاضر. هو يا أستاذ إخواني يسأل الآن على مسألة أنا ما أردت بها إلا الإيه؟ التمثيل فقط والتقريب فقط. لكن هو يقول لماذا لا نعتبر كلام ابن حزم على اقل شك؟ يعني ما كانش ظن وهو الراجح يبقى هو الشك. نقول لامرين اثنين. امر مبناه على قراءه متواتره وهو يتطهر. يتطهر هذه يا اخواني عباره عن يتطهر، عباره عن يتطهر، يعني تاء وبعدين طاء، ادغمت التاء في الطاء وشددت فاصبحت ايه؟ يتطهر. هذه واحد. الثانيه قراءة شاذة يغتسل. الثالثة إن هذا مذهب جمهور سلف الذي لا يعلم لهم فيه مخالف. الرابعة أن هذا هو المتبادر إلى الذهن، وهذه يا إخواني الموجودة في الظن. الموجود في الظن يا إخواني ما تبادر إلى ذهنك هو الإيه؟ هو الأمر الأول الظاهر. لأن يا إخواني الظن تجويز أحد أمرين، الظاهر منهم هذا بنسميه الظاهرة، الظاهر منهم هو الأعلى. طب والثاني يحتاج منك الى نظر وتامل. واضح كده يا اخواني؟ فانا عندي عدد من الامور، وزي ما قلت يا اخواني انا لما امثل بمثل هذه المسائل انما اريد فقط بها التمثيل وليس الترجيح. انا لا اتكلم فيك عشان ارد. منضبط ان شاء الله. خلاص كده يا اخواني امضي عليه. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى، فنقرأ العبارة ونتجاوزها. وأصول الفقه على سبيل الإجمال، وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طب لماذا نتجاوزها؟ خذنا في إيه؟ محاضرة كاملة صح؟ إذا نتجاوز. هنا يا إخواني المصنف يأتيك بشيء نحن نظنه تجديدا من عقولنا. إيه هو يا إخواني؟ تيجي أنت تفهرس صحيح؟ وتضع الفهرس في آخر الكتاب، مع أن الناس أحوج ما يكون أن يكون الفهرس في أول الكتاب. يعني أنا الآن لما أعوز باب من الأبواب أروح لآخر الكتاب عشان أدور عليه، ولا أبحث في أوله حتى أصل في أوله؟ المصنف هنا يا إخواني رتب لك الأبواب التي سيأتي بها في هذا المتن الصغير الذي سماه بالورقات. كم صفحة؟ سماه ورقات، جمع ورق، واضح يا إخواني؟ ومع ذلك جاء لك وذكر لك الأبواب التي سيتناولها. وهذه أيضا يا إخواني بنظمها في رسالة الدكتوراه برضو من الإبداعات، هي كلام أول رسالة الدكتوراه أو الماجستير، ويذكر الذي الأبواب التي ستطرق إليه، يذكر العلم وأهمية العلم ولماذا اختار البحث، وبعد الأبواب التي ستطرق إليه. هنا المصنف يفعل لك هذا. من كم سنة قال في كده؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأبواب أصول الفقه. المقصود بأبواب أصول الفقه يا إخواني أهم أبوابه التي سيتطرق إليه، لأن المصنف ما ذكر كل أبواب أصول الفقه. طب لماذا؟ لأنه سماه ورقات، وأراد بهذه الورقات أن يرسم صورة لهذا الفن في أذهان الطالب المبتدئ. خلاص؟ فلما يقول وأبواب أصول الفقه يعني المهمة. خلاص؟ قال أقسام، ثم بدأ إخواني يذكر هذه الأقسام فيقول: الكلام، كأنه قال أولا الكلام. يبقى هذا أول باب إيه؟ يتطرق إليه المصنف. والأمر، كأنه قال ثانيا الأمر. والنهي، كأنه قال ثانيا ثالثا النهي. رقم أنت مع المصنف. يبقى الآن المصنف يقول الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. إذن يا إخواني هذه الأبواب هي الأبواب التي سيتطرق إليها فين؟ في هذه الورقة. ترك أبوابا، ترك أبوابا، ترك أبوابا، لكن هو يريد أن يعطيك تصورا مجملا. طب واحد يقول إيه الأبواب اللي تركها؟ كثير كثير، منها المطلق والمقيد وقول أنت تقصد الاستدلال في الأدلة، هذه كثير، إنما ذكر الإيه؟ الأدلة المتفق عليه. والجويني يا إخواني أظن أنه في البرهان أيضا لم يذكر إلا الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن هذه هي الأدلة التي أخذ منها الفقه عنده. فما ترك باقي الأدلة لأنها من باب الاستطراد، لا، لأنه يرى أن الأدلة محاصرة فين؟ في الأربعة. واضح كده يا إخواني؟ طيب هل كل أصول الفقه، كتب أصول الفقه مرتبة على هذا الترتيب؟ لا، كتب أصول الفقه يا إخواني لها ترتيبات كثيرة جدا، هذه أحد الترتيبات. مثلا كثير من كتب أصول الفقه ترتب أولا، لأن أصول الفقه يا إخواني إيه؟ تبحث أولا في الدليل الشرعي كيفية الاستدلال به، الدليل الشرعي كيفية الاستدلال به. أنبه على مسألة، الدليل الشرعي أنا هيبدأ بالإيه؟ بالأدلة الشرعية صح؟ أول الأدلة الشرعية الإيه؟ كيف تستدل به؟ بالنظر، هيأتيك بقى بالنظر هنا، هيأتيك بالمشترك والمتواطئ والمترادف والعام والخاص والمرق والمقيد والظاهر والمبين والمجمل. في الدليل الأول، في الدليل الأول. ولذلك بعض إخواني ينظر في مثل هذه الكتب يقول الكتاب غير مرتب. لا، هو مرتب، انت العقلية الآن لك بالنسبة لهذا الكتاب غير مرتب. هو يأتي بكيفية الاستدلال في الدليل الأول، ولذلك يأتي بدليل السنة بعد ذلك، لا يراجع هذه مثل هذه الأبواب. خلاص تقدمت ولن يأتيك بعد ذلك بعقد أبواب لمثل هذا. وبعدين يأتيك بأدلة السنة، وبعدين يأتيك بالنسخ أو يقدم النسخ مع القرآن، مع أن النسخ يتعلق بالكتاب والسنة، لكن قد يقدمه مع القرآن لأن باب مبحث القرآن مبحث إيه بالنسبة له مبحث قليل شوية. واضح يا إخواني؟ إذن كتب أصول الفقه ليست على ترتيب واحد. أشهر الترتيبات التي يسير عليها المتأخرين ترتيب الغزالي في كتابه المصطفى، هذه أشهر الترتيبات وأسهل الترتيبات، وهو أبدع فيه. إيه ترتيب الغزالي؟ اذهب للمصطفى في أوله وأقرأ عبارة الغزالي. أنا لا أقول، هيكون لك إن أصول الفقه مرتب على أقطاب أربعة، ويرتبها لك ويرتب لك علم أصول الفقه في ذهنك في ثلاثة أسطر، تستحق أنك تذهب وتقرأها في أول المصطفى. ها، ثلاثة أسطر بالضبط ترتب علم أصول الفقه في ذهنك. خلاص كده يا إخواني؟ الآن يا إخواني سيبدأ المصنف مع أول أبوابه. مين مدرس لغة عربية؟ كثيرة صنع. جامع كثير، مش كده؟ احنا الآن سنبدأ لغة عربية عشان نعرف يا إخواني إن اللغة علم من أهم علوم الآلة. اللغة علم من أهم علوم الآلة، من أهم علوم الآلة التي تستخدمها في شرع الله تعالى. بل يا إخواني علم اللغة من أول الرسم الإملاء، علم الرسم والنقط واللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة وسائر هذه العلوم، ما صنفت هذا تصنيف إلا خدمة للوحيين كتاب السنة. ولذلك كان أغلب العاملين فيها أهل الشرع، ولذلك ستجد قطب كبير جدا، مش قطب صوفي، قطب أصولي من كتب الأصول إنما يعتمد على لغة العرب. خلاص. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما أقسام الكلام، سيبدأ فينا يا أخواني في ذكر أقسام الكلام. نعم في إيه؟ أنا لسه ما قلتش حاجة، أنا قلت أقسام الكلام ما قلتش تعريف. فأما أقسام الكلام، يبقى سأتكلم فيه يا أخواني في الكلام. إيه الكلام في اللغة يا أخواني؟ ابن مالك يا أخواني يقول إيه؟ كلامنا لفظ مفيد كإيه؟ كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى الكلام جمع كلمة أو كلمة أو كلمة، كلها صحيح؟ كلها صحيح. خلاص كده يا أخواني؟ طيب الكلمة دي ايه هي؟ ما يلفظه اللسان. طيب لفظه اللسان كلمة؟ لا، لكن قال يا اخواني لفظ مفيد. يبقى الكلام يا اخواني لازم يكون ايه؟ مفيد. الكلام لازم يكون مفيد ولازم يكون لفظي. طب لو ان الكلام غير لفظي بالكتابة يسمى كلاما؟ لا. طيب لو الكلام بالإشارة يسمى كلاما؟ ها؟ عند النحويين لا، وعند أهل الشرع يسمى كلاما؟ برضو لا يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية بن الحكم السلمي إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. صح كده؟ طيب ولما يقع من على فرسه فيجحش ساقه صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي جالسا ويصلي خلفه الناس وقوفا فأشار لهم أن اجلس. طب الآن لو على كلام الشيخ كده يبقى ده كلام، يبقى أبطل الصلاة. هو كده كلام؟ برضو نصمع أنه كلام. يبقى الإشارة يقول لا تسمى كلاما. الإشارة لا تقوم إيه؟ لا تسمى كلاما. كذلك يا أخواني ما يجول في الخاطر لا يسمى كلاما. الكلام لفظ. وانتبه لهذه يا اخواني لان هذه من اقوى الردود على القائلين بخلق القرآن والقائلين بالكلام النفسي. القائلين بالكلام النفسي يا اخواني يقول ايه؟ يقولون القرآن كلام عبارة عن كلام الله. يضحك علينا بيه، يجي كده في كتب الاصول او في كتب الاعتقاد ويضحك عليك، يقول لك القرآن عبارة عن كلام الله. الكلام ده صحيح ولا غلط؟ طب ليه ما قالكش ان هو كلام الله ده عبارة كلام الله؟ ليه عبارة كلام الله؟ إنه بيقول بالكلام النفس، يعني تكلم به رب العالمين في نفسه تعالى الله عما يقولون، خلاص. ثم عبر عنه جبريل بلفظه، ولذلك يقول لك عبارة عن كلام إيه؟ عن كلام الله. القرآن عبارة كلام الله. ويقولون قولة أخرى، يقولون رب العالمين تكلم بكلاما فكان قرآنا لما نطق بالعربية، وكان توراة لما نطق بالعبرية، وكان إنجيلا لما نطق بالسريانية. يلحظ الآن، طب ليه؟ لأنه بيقول بكلام النفس. نرجع الآن بقى. الكلام يا إخواني لفظ، يعني لازم يلفظ بالإيه؟ اللسان. طيب هذه واحد. وأيضا الكلام يا إخواني يجب أن يكون مفيدا. طب لو كان غير مفيد زي الحركة اللي عملتها بالإنسان الآن، ها يسمى إيه؟ كلام؟ لا، يسمى لفظ. خلاص كده لفظ، لكن ليس كلاما. ولذلك اللفظ هنا يا إخواني قيده ابن مالك، قال كلامنا لفظ مفيد، لأن عندك لفظ مفيد ولفظ غير مفيد، وأنت مؤاخذ بالكل، أنت مؤاخذ بالكل. لأن رب العالمين، رب العالمين لما جعل الكتاب تكتب جعلها تكتب بالألفاظ، ما يلفظ من قول، كل ما تلفظ به فإنه مدون في صحيفة العمل. يقول المصنف رحمه الله تعالى الأقسام الكلام. عرفنا الكلام يا إخواني؟ فضل معنى السبع أقسام، ها؟ أقسام الكلام. يقول فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم وحرف. تعال نفهم هذا الكلام بعيد عن كلام المصنف، بعيد نرجع لكلام المصنف. الكلام يا إخواني عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية تبدأ باسم، والجملة الفعلية تبدأ بفعل. طب الجملة تبدأ بحرف، مش هذا جملة ايه؟ انظر لما بعد الحرف، ولا عندنا جملة حرفية؟ تنظر لما بعد الحرف. اقول لك لم يقم ابراهيم، لم حرف، الجملة دي ايه؟ طب ليه؟ وراها فعل، يبقى جملة فعلية. ان ابراهيم ليه؟ لأواه حليم مثلا، ها؟ بدأت بحرف، ايه هو؟ ان. طب دي جملة ايه؟ اسمية. طب لماذا بدأت باسم؟ يبقى الجملة يا اخواني اما جملة اسمية هي التي تبدأ باسم، وجملة فعلية التي تبدأ بفعل. اقل ما تتكون منه الجملة اثنان، اسمين او اسم وفعل. اهل اللغة لا يقولون هذا، مسند ومسند اليه، مسند ومسند اليه. فمبتدأ وخبر هنسند المبتدأ للخبر، وفعل وفاعل هنسند الفعل الايه؟ للفاعل. اثنين هم يعني اسم وفعل او اسمين، لكن ما فيش حاجة اسمها اسم وفعل، اسم وحرف او فعل وحرف. خلاص كده يا اخواني. طب اسمين مثل المحمول جيد، عندي اسمين هم، خلاص. او يعمل اسم وفعل، خلاص كده يا اخواني. طيب فعل واسم، يعمل المحمول، خلاص كده يا اخواني. يبقى في الاخر خالص سترجع لايه؟ لنوعين من الجمله، جمله ايه؟ اسميه وفعليه. الجمله الاسميه والفعليه تتكون منين؟ اقل ما تتكون منه يا اخواني اثنين، اما اسمين او اسم وايه وفعل. واضحه هذه؟ طب تعالى نروح لكلام المصنف ونشوف هذا الكلام الذي قاله مسلم لها أم لا. يقول الكلام فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان. صحيح هذا الكلام؟ جميل صحيح. مثل الكتاب سهل، اسمينهم. قال أو اسم وفعل، اسم وفعل ممكن تكون جملة فعلية، جاء إبراهيم أو إبراهيم جاء، لا إشكال. جميل. قال او فعل وحرف. تعال نشوف هنسلم له ولا لا، سنرى الان سنسلم لها ام لا. فعل وحرف ده ايه؟ اقول لك مثلا جاء احمد، تقول لي لم يأت. لم ايه يا اخواني؟ حرف، ويأت فعل. طب نسلم للمصنف ولا لا نسلم؟ لا نسلم. طب ليه؟ لان انا عندي هنا فاعل لكنه مستكن. يعني ايه مستكن؟ مستتر. وكأني قلت لم يأت أحمد، يبقى سلمنا للمصنف ولا ما سلمنا؟ لا نسلم. يبقى لا يتكون من فعل وإيه؟ وحرف. طيب قال أو اسم وحرف. أو اسم وحرف زي إيه؟ أقول يا علي، يا حرف نداء وعلي منادى. طيب نسلم للمصنف ونقول إن الكلام يتكون من حرف واسم، لا نسلم. طب ليه؟ لأن الجملة معايا يا إخواني أدعو عليا، أدعو عليا. طيب هذه يا إخواني وإن كنا لا نسلم المصنف فيها لكنه علمنا درسا مهم جدا يا إخواني، أن كل فن أهله أتقن فيه. كل فن يا إخواني أهله أتقن فيه، مش بس كده، وأقعد فيه، مش متقنين بس للفن، وهم الذين قعدوا لهذا الفن. ولذلك يقولون من خرج من فنه أتى، طبعا مش المصنف، أنا لا أقصد المصنف، من خرج من فنه أتى بالأعجب. طب ليه يا إخواني؟ لأنه قد يكون له تصورات لا يتصورها أهل الفن ويظنها إيه؟ صحيح، وهي غير صحيح. طيب أنا سأقرأ العبارة القادمة ونقف عشان إخواننا اللي عندهم صلاة، لكن سنقرأها ونوضح فقط ما فيها ونأتيها في المرة القادمة. يقول والكلام ينقسم إلى أمر، أمر يعني استدعاء، استدعاء طلب، يقول لك افعل، قم، اجلس، هذا بفعل الأمر. أو هذا الاستدعاء قد يكون بدخول لام الأمر على الفعل المضارع، يقول لك لتقم، ماشي. ونهي، معروف النهي أخواني، أقول لك لا تقم، لا تفعل. وقد يكون النهي معنى لا لفظا، خلاص كده يا أخواني، بالطلب. أقول لك اترك كذا، ده نهي عن إيه؟ الفعل. طب وأنا الوقت أنا نهيتك ولا أمرتك؟ اترك أمر، لكن أمر إيه؟ بالترك. يبقى هذا الأمر بالترك نهي إيه؟ معنى لا لفظا. طيب يبقى الأمر، الكلام يا أخواني أمر ونهي وخبر، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. واستخبار، يعني استخبار، استفهام. استخبار يعني يا أخواني استفهام، أقول لك هل ذكرت ما مضى؟ طبعا كلكم ذكرت. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض، معروف العرض يعني التحضير يا أخواني، أقول لك هل فعلت كذا. طيب وقسم، يعني إيه قسم؟ حالف، أقول والله، خلاص كده يا إخواني. أيضا هذا التقسيم تقسيم جميل، لكن أفضل منه أن نقول ينقسم إلى إنشاء وخبر. خلاص كده يا إخواني، نقف إلى هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.